بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وبقية الجماعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وهذا قد تقدم وهو حديث عائشة، وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث، وأيضا هذا تقدم في قضاء راتبة الظهر. قوله عن حزبه: الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة الورد. قال في النهاية: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. والحزب النوبة في ورود الماء، يعني شيء تعود عليه من صلاة أو قراءة، فليس هذا خاص بالصلاة وليس خاص بالقراءة. قال: والمراد هنا الورد من القرآن، وقيل المراد ما كان يعتاده من صلاة الليل. والحديث يشمل الأمرين، والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل، وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل، هذا إذا كان معذورا. وقوله: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وثابت من حديث عائشة عند مسلم والترمذي وصححه والنسائي، وقد تقدم حديث عائشة. وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل، ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه، إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ولم يعدوا التهجد من الرواتب. وقد تقدم أن من نام عن الوتر فإنه يصلي إذا قام أو ذكره. وحديث أنس: من نام عن صلاة، وهذا عام. وقوله: وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث، قد تقدم بعض من ذلك في باب قضاء، في باب القضاء، وبعض في أبواب التطوع. وهذا الباب قد تقدم الكلام على أكثر مسائله. قال الباب 11: باب صلاة التراويح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. وقيام رمضان هو من قيام الليل، وفيه شفع ووتر، ولكنه خص قيام رمضان بأعظم من غيره من حيث الفضل والحث وبيان الثواب. ولهذا فإن هذه العبادة في رمضان تعتبر من شعائر الإسلام الظاهرة التي تصلى جماعة في المسجد كما سيأتي، بخلاف قيام الليل في غير رمضان، بل أصل فيه أن يصلي الإنسان في بيته بمفرده. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنا يقول كيوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صححه العلامة الألباني لطرقه. قال: حديث عبد الرحمن بن عوف في إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف. وقال النسائي: هذا الحديث خطأ، والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وإذا كان قد أعله الحفاظ فيغني عنه حديث أبي هريرة فهو بمعناه من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، كلها في الصحيح في البخاري ومسلم. قوله من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله من قام إلى آخره، فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب. وأصرح منه قوله في الحديث الآخر وسننت قيامه بعد قوله فرض صيام رمضان. قوله من قام رمضان المراد قيام لا يليه مصليا، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل. من قام رمضان لا يلزم أن يكون يقوم من أول الليل إلى آخر الليل 30 ليلة أو 29 ليلة، ولكن يقوم رمضان بما يسره الله. قيل ويكون أكثر الليل. قال النووي إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وأغرب الكرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، لا منها صلاة التراويح، فلو أن إنسانا قام في رمضان ولم يصلي التراويح لكنه قام من الليل وصلى في بيته بمفرده هل يدخل ويشمله قوله من قام رمضان؟ يشمله. قوله إيمانا واحتسابا، قال النووي معنى إيمانا تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. إيمانا بشرعيته واحتسابا للأجر، هذا معناه. غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد والنسائي وما تأخر. وهذه الزيادة قد أنكرها جماعة من الحفاظ، فقالوا زيادة وما تأخر منكرة كابن عبد البر وغيره. قال الحافظ وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، وسماه الحافظ بن حجر معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة أو المقدمة والمؤخرة. ولكن كما سمعت أن هذا لا يصح فيه شيء في مسألة وما تأخر، وإنما هذا في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي جاء فيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قيل ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر، وبذلك جزم ابن المنذر، وقيل الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين. والذين يقولون يشمل الصغائر فقط فإنهم يقولون بأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وهل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط والكبائر لا بد لها من توبة؟ هذا الذي عليه الجماهير وهو الأصل، ولكنه قد وجد في الأدلة أن من الأعمال الصالحة ما تكفر الذنوب مطلقا، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، وذكر نحو 10 من الأدلة التي تدل على أن بعض الأعمال الصالحة قد تكفر الكبائر، وإلا فالأصل أنها لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. ومما ذكره شيخ الإسلام فيما أذكر حديث ابن مسعود في الرجل الذي قبل المرأة، وقد جاء في حديث معقل لأن يمس أحدكم بمخيط يطعن برأس في رأسه مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قالوا إذا كان المس هذه عقوبته فكيف بالذي يقبل ويريد أن يجامع؟ هذا أشد، فهي كبيرة، ومع ذلك أنزل الله في شأنه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم، ثم اقتلى عليه الآية. فقال هذا لي خاصة؟ قال لا، بل للأمة عامة. ومنها هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا عموم قال النووي وهو المعروف عند الفقهاء وعزاه عياض إلى أهل السنة، وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول، وأما المتأخرة فلا، لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب. كيف سيغفر له ذنوبا متأخرة وما قد جاء وقتها؟ وأما قول الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذه خصيصة لأهل بدر، كما يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الله عز وجل سدد أهل بدر فهم موفقون للخير حتى في المستقبل، وليس معنى ذلك أنهم لا يمكن أن يقعوا في الخطأ والزلل، ولكن الله عز وجل وفقهم فيموتون على حسن الخاتمة، وإن زل أحدهم فإنه يعود إلى الله جل وعلا فيغفر له، كما في هذا الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وليس على سبيل الإباحة والرخصة أنهم يعملون ما شاءوا من المعاصي، وإنما هذا حكاية للحال الذي عليه أهل بدر، وأنهم أهل توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل، وقد وفقوا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع، وقال الماوردي إنها تقع منهم الذنوب مغفورة، والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه، واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح، لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي والكرماني. قال النووي اتفق العلماء على استحبابها. قال واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد. قول النووي اتفق العلماء على استحبابها، هذا الاتفاق هو اتفاق الشافعية، فإن النووي غالبا إذا نقل الاتفاق يعني به اتفاق الشافعية، لكن هذا الاتفاق صحيح، اتفاق العلماء قاطبة وإن كان الشافعية منهم لكنه عام. قال فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم، وهذا قول الجمهور، الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد، بل صار شعار المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة الذين لا يرون إقامة صلاة التراويح، والرافضة في الحقيقة في معتقدهم لا يرون إقامة صلاة الجماعة فضلا عن صلاة التراويح، وإن صلوا فإنما هو من باب ذر الرماد على عيون الغافلين، وإلا فإنهم لا يرون الصلاة إلا خلف إمامهم. قال وبالغ الطحاوي فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فصلاة التراويح من أصلها مستحبة كما هو قول جماهير أهل العلم، وصلاتها في المسجد جماعة مستحبة، أولا لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ثانيا لأن عليها عمل المسلمين من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. وقد يقول قائل بل صلاتها في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها في المسجد 3 أيام أو 3 ليال ثم ترك وصلى في بيته. فيجاب عن هذا أن هذا الحديث دليل على أصل الجواز، فإنه ما دام أنه صلاها 3 ليالي في المسجد وخلفه الصحابة فهذا دليل على شرعيتها في جماعة في المسجد، ولكن يقال لماذا ترك في اليوم الرابع وما بعده؟ إنما ترك خشية أن تحصل مفسدة، وهي أن تفرض على هذه الأمة، وهذا الذي صرح به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ثبت عنه في أحاديث أخر عن أبي ذر وغيره كما ذكر ذلك العلامة الألباني في قيام الليل، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في العشر الأواخر في الأوتار منها، حتى جاء في بعض الليالي أنه صلى حتى خاف الصحابة أن يدركهم الفجر، قال خشينا أن يفوتنا الفلاح أن يفوتنا الفلاح وهو السحور، فهو صلى بهم في بعض الليالي إلى قرب طلوع الفجر. وأما القول بأن صلاتها في البيت أفضل فهذا قول مرجوح، قول مرجوح. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعي وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. ونعم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإلا ما استثناه الدليل وعليه عمل المسلمين، وهي صلاة التراويح، فإنها تستثنى من هذه الأفضلية. وقالت العترة إن التجميع فيها بدعة، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح. وأما الشيعة فهم الذين يجمعون البدع ويسيرون عليها، فأن لهم أن يقوموا ما عليه عمل المسلمين ويحكمون عليه بالبدعة، يستدلون بشبه واهية، ومنها قول عمر أنه قال نعمة البدعة هذه، فيقال لهؤلاء الحمقى الشيعة ما رأيكم في عمر؟ يقولون عمر زنديق، فيقال لهم كيف تستدلون بقول عمر وأنتم تكفرونه ولا ترون عدالته وتتهمونه بالكفر، ثم تقولون قال عمر؟ نعمة البدعة أولا، وثانيا أن عمر رضي الله عنه حين قال نعمة البدعة إنما أراد البدعة اللغوية، لأن ما اجتمع عليه الناس في زمن عمر خلف أبي بن كعب يجتمعون في المسجد جميعا لم يكن في زمنه، في أول زمنه، ولم يكن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فهو شيء جديد من حيث اللغة، شيء جديد لم يكن له مثال سابق، لكن أصله قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن بدعة شرعية، بل كان سنة من السنن التي تركت فترة ثم أعادها الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد صلى بأصحابه 3 ليال، فلما امتلأ المسجد بالمصلين ترك خشية المفسدة المشار إليها. ولهذا أخذ الحوثيون بهذه الفتوى من أسيادهم الهادوية والشيعة المتقدمين والرافضة، فتراهم لا يصلون التراويح بل يؤذون المسلمين في مساجدهم ويتسلطون عليها، والذي يصلي التراويح يؤذونه، بل إنهم يهجمون على بعض المساجد فيمنعون الناس من صلاة التراويح، وماذا يستبدلون مكانها؟ زوامل، أو أحيانا ربما يأتي واحد يقول أنا عندي محاضرة، وبعد ذلك المحاضرة يقول قال سيدي حسين في الملزمة رقم 1، وقال سيدي حسين في ملزمة القدس، وقال سيدي حسين، وهكذا يضيعون الناس من هذه العبادة الطيبة العظيمة، ثم يبدلون مكانها الخرافات والخزعبلات، وربما يقولون عندنا جلسات رمضانية فيجلسون في المسجد ويأتون بالقات والبيبسي والشمة وربما الدخان، فيجلسون بعد العشاء ليضيعوا على الناس عباداتهم. فنسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد اليمن منهم عاجلا غير آجل. بعضهم يقول لا تكثروا من الكلام على الحوثيين فإنهم أناس فجرة وغدرة ومجرمون وربما يفعلون. إذا خفنا من الحوثيين فلا خير فينا، إذا خفنا من هؤلاء الكفار لا خير فينا. والرافضة بينهم وبين أهل السنة أطنان من الدماء، ليست قليلة، أطنان من الدماء، فهم لا يؤمن مكرهم ولا غدرهم بأهل الإسلام، ولكن بيان حالهم واجب، والتحذير من خطرهم يلزم به أهل السنة والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، فإن الناس ينسون مثل هذه المسائل ويتساهلون، وبعضهم يكون همه الدنيا، لو جاءه الحوثي وأعطاه راتبا ودبة غاز قليل من الدقيق ربما ينسى أن الحوثي هذا كافر، وينسى أن هذا الحوثي كان يطع على المصاحف، وينسى أن هذا الحوثي كان يأخذ بنات المسلمين من بيوتهم إلى السجون ليفعلوا بهن الفواحش، وينسى أن هذا الحوثي كان يفجر المساجد ويعتدي هنا وهناك. فكثير من الناس نظرتهم مادية فلا بد أن يذكروا دائما وأبدا بخطر هذه الفرقة المارقة التي تسعى للسيطرة على بلاد المسلمين، ويمكرون يوما بعد يوم ويتعاونون مع اليهود والنصارى والبوذيين والمجوس المشركين على حرب أهل الإسلام. تحذير منهم واجب، ويعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا مات الإنسان على هذا الطريق فنعمة الميتة، وهو يدافع عن دين الله عز وجل ويبين سبيل المجرمين. ثم الكلام في أهل الباطل وأهل الكفر والتحذير من هذا الشر المستطير، لا يقدم من الموت شبرا، والتأخر عن ذلك والتخاذل والمجاملة والمداهنة لا يقدم، هذا لا يؤخر، لا يقدم من الموت، وهذا لا يؤخر من الموت شبرا.